الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعده. يا ترى ما السر وما السبب أن الناس لا يتأثرون اليوم بالواقع المرير الذي يرونه لأحوال المسلمين في كل مكان؟ فهناك أشلاء تقطع، وهناك بيوت تهدم، وهناك مسلمون يقتلون في كل مكان. فيا ترى ما هو السبب أن قلب الإنسان لا يتحرك حزنا ولا ألما ولا تحرقا على هذه الأوضاع المريرة؟ ويا ترى ما السبب أن الآيات لا تفعل بنا، فنسمع الآيات ونسمع خطب الجمعة ونسمع المواعظ ونقرأ القرآن ونسمع الأحداث فلا تتأثر القلوب بذلك إلا النزر اليسير؟ ويا ترى ما هو السبب أن الناس لا يتعظون بما يروا وما يسمعوا من الحوادث الكونية والتغيرات والسنن الإلهية التي يجريها الله تعالى تنبيها للناس؟ فهنا زلزال، وهناك بركان، وهناك طوفان، وأخرى في بلاد أخرى حرائق في الغابات، ودولة تفلس، وأخرى تنمحي من الوجود، والناس لا يتأثرون. إن هم الناس في هذه الأيام هو أن يعيش ليعيش، همه أن يوفر لنفسه سكنا، وهمه أن يوفر لنفسه راتبا، وهمه أن يأكل وأن ينام، حتى أصبحنا أشبه ما نكون بما حكى الله تعالى عن الكفار: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أصبح الإنسان لا يهمه إلا نفسه، ولا يهمه إلا من هو على شاكلته. إن كان صاحب مال فيهمه التجار، وإن كان صاحب هوى ونساء وبنات فيهمه أصحاب الهوى، وهكذا أصبح الناس. إن ذلك لدلالة على قسوة القلوب. أصبحت القلوب لا تتأثر لا بالآيات الكونية التي يجريها الله تعالى من هذه التغيرات في الكون، فتذهب أمة وتأتي أخرى، وتزول دولة وتأتي أخرى، ويذهب ملك ويأتي غيره، ويصيب الله تعالى أقواما بالفقر، ويصيب آخرين بالغنى، ويضحك أقواما ويبكي آخرين، وربما خسف الله تعالى ببلدة وأنشأ أخرى. هذه التغيرات الكونية أصبح القلب لا يهتم بها ولا يتأثر بهذه التغيرات. وهناك آيات مقروءة وهي القرآن الكريم والمواعظ والعبر والصلوات أصبحت لا تفعل في الناس ولا تؤثر في الناس، فالناس مضى عليهم سنوات طوال وهم يصلون لله تعالى وما زالت قلوبهم قاسية، وهم يترددون على المساجد في اليوم 5 مرات ويصلون لله تعالى في اليوم 17 ركعة مجموع الـ5 صلوات، ولم تتغير قلوبهم ولا سلوكهم ولا أخلاقهم. إن السر في ذلك هو أن القلب أصيب بالمرض. إن القلب كما يعرفه العلماء هو كالملك، والجوارح هي كالجنود. إن جوارحك من عين وأذن ولسان ويد ورجل وبطن وغيرها إنما هي أجناد لذاك الملك. فإذا كان طبع الملك أن يكون قاسيا شديدا ذو غفلة وبعيد عن كل أحداث الدنيا، فإن من طبائع الجنود أن يكونوا مثل سيدهم. سيكون في الجنود قسوة، وسيكون فيهم عدم رحمة، وسيكون فيهم غلظة على الناس في كل شيء، لأن ملكهم وأميرهم وحاكمهم الذي يتصرف فيهم هو القاسي. ولذلك صار الأجناد من بعده كلهم فيهم من القسوة ما في ملكهم. وإن كان ملكهم ملك هؤلاء الأجناد غافلا لاهيا، مشتغل بالأموال ومشتغل بالنساء ومشتغل في الحرث وفي الدنيا وفي التوسع في العمارة، فإن الجنود سيكون هذا من طبعهم، سيكون من طبع الجنود كطبع ملكهم وسيدهم من الاشتغال بالفساد والسفلية في الهم وغيرها من مصالح الدنيا. فالناس على دين ملوكهم، والناس يفعلون كما تفعل الملوك. إن الملك الحقيقي المتصرف في الإنسان إنما هو القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد نعى الله تعالى على الصحابة ونزلت فيهم الآيات بعد 2 أو 3 سنوات منذ دخول الإسلام، قال: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني، ما جاء الوقت إلى الآن ومضى عليهم 2 سنين، بعضنا في الإسلام بفضل الله تعالى منذ أن ولد، قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أما آن لكم ذلك وقد مضى عليهم 2 أو 3. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. وقال الله تعالى حكاية عن موسى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذا كله من عتب الله تعالى على الخلق بأن قلوبهم أصبحت قاسية. إن معالجة القلب
هو السبب الرئيس. السبب الرئيس أن القلب أصبح اليوم لا يتأثر بشيء، ما يهمه إلا نفسه. أصبح القلب يهمه بطنه، أصبح القلب يهمه ماله، أصبح القلب يهمه أولاده دون سائر الناس، حتى أصبح رقما وأصبح صفرا وأصبح لا معنى له في هذه الأرض إلا أن يعيش ليعيش. بل لا تستطيع أن تفرق بينه وبين الهم البهيمي إلا من خلال العقل الذي ميز الله تعالى به بني آدم عن سائر المخلوقات. وقد سئل هذا السؤال طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله: ما سبب قسوة قلوب الناس؟ ما سبب فساد قلوب الناس؟ فأصبح الناس لا يتأثرون لا بمصيبة، ولا يتأثرون بآية، ولا يتأثرون بخطبة، ولا يتأثرون بحوادث وكوارث تقع، وهذه كلها رسل ونذر يرسلها الله تعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، نريكم من آيات الله تعالى. هل الإنسان يستقيم؟ هل الإنسان يرجع؟ إلى متى والإنسان على هذه الحال؟ لم تتغير من أحواله شيء، ولم يبتدئ يفكر جديا بالرحلة إلى الله تعالى والدار الآخرة، ولم يفكر بلسان صدق وعقل تدبر بأنه سيموت ممكن في أي لحظة وينقل إلى الله عز وجل. يا ابن القيم أفتنا، ما سبب فساد قلوب الناس؟ قال: نعم، أفتيكم بسبب فساد قلوب الناس. لماذا قلوبنا فسدت؟ قال: أسباب الفساد خمسة، أنا أذكر أهمها وهي أربعة، هي أهم أسباب فساد القلوب. قال: أول سبب من أسباب فساد القلب كثرة الخلطة. كثرة الخلطة، خلطة الإنسان مع من يسوى ومن لا يسوى، مخالطة الإنسان مع من هم على شاكلته وعلى هواه. لو سألت الناس عن أعمالهم، جزء من حياته وعمله الجلوس في الدواوين والسهر في الدواوين إلى ساعات متأخرة، ويا ليتك تعرف ماذا يدور في الدواوين. نحن لا نقول أنها محرمة، وإنما هو فضل مباح زائد يضيع الإنسان فيه وقتا زائدا، إذا زاد عن حد الاعتدال أثر في الإنسان فسادا. بعض الدواوين والمجالس نعم نافعة، وبعض الدواوين والمجالس فيها ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنه ما جلس قوم في مجلس، في أي مجلس، لم يذكروا اسم الله فيه إلا كان حسرة وترة عليهم يوم القيامة، بل قال: قاموا كأنتني من جيفة، أي كأنهم اجتمعوا مثل الذين يجتمعون على الجيف ليأكلوها فقاموا برائحة النتنة أو قاموا على غير ما طاع. وورد في الأثر أنه ما تندم أهل الجنة على ساعة إلا على ساعة قضوها لم يذكروا الله تعالى فيها. هذه المجالس أحد أسباب فساد القلوب، المجالس التي لا تنفع ولا بل ربما تضر. المجالس يقضي الناس فيها في خلطتهم كل ليلة، بعض الناس لا يعرف عن بيته شيء ولا عن أطفاله شيء، بل ولا عن حق ربه شيء إلا الصلوات الخمس ولا أكثر من ذلك ولا أقل، ويجلس في هذه الدواوين. هذا جزء من حياته أن يجلس كل ليلة من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر ليلا. ماذا يتخلل المجالس؟ يتخللها الغيبة، يتخللها الكلام في القيل والقال، يتخللها تحليلات سياسية نعم، يتخللها كلام في المشاكل الاجتماعية نعم، ولكنها لا تخلو من السب، ولا تخلو من الذم، ولا تخلو من الغيبة، ولا تخلو من الطعن، ولا تخلو من اللمز، ولا تخلو من الوقوع في الحرام، فإنها سوق للشيطان لا بد أن يستغله، إنها مرتع عظيم للشياطين أن تدخل وأن تحل، فتحرش بين هذا وتجعل هذا يتكلم بهذا، حتى إذ لم يجد الناس شيئا يتكلم عليه علقوا على التلفاز ومن يظهر على التلفاز، حتى إذ لم يجدوا شيئا حرقوا أوقاتهم وسحقوها في النظر في القنوات الفضائية. إن خلطة الناس ومخالطة الناس مفسدة عظيمة من مفاسد قلوب الناس. كيف يجرك إلى أن يصلح قلبك وهو قلبه فاسد؟ والصاحب ساحب، والمؤانس والمجالسة تورث المؤانسة، أنك إذا جالستهم تأنسهم وتكون مثلهم. اسمعوا ما قال ابن القيم رحمه الله، قال: كثرة الخلطة فامتلأ القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى اسود. ويوجب هذا الخلط وتوجب هذه الخلطة له تشتتا وتفرقا وهما وغما وحمل ذنوب قرناء السوء وإضاعة مصالحه ومصالح أهله والاشتغال عن همه بهموم الآخرين والكلام عنهم، فماذا يبقى للدار الآخرة؟ هذا. وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت من بلية. وهل آفة الناس إلا من الناس؟ نعم، آفتنا من بعضنا. هل آفة الناس إلا من الناس؟ قال: وهذه الخلطة التي تكون مودة في الدنيا بيننا، هذه الخلطة، هذه المجالس. أنا أتجاوز في ذلك أكثر، أقول حتى الدوامات الرسمية اليوم فيها خلطة، لأن أعمال الناس في السابق في الأمم الماضية كانت أعمالا حرفية، وكانت حركة، ما كانت جلوس على المكاتب، وما كانت جلوس في مكتب واحد يجلس فيه 10-7 وكلهم يتكلمون من الساعة 8 إلى الساعة 2 الظهر، ما عندهم غير الكلام في الكلام، هذا الرجال. أما النساء فما عندهم إلا الإثم في الإثم والغيبة والنميمة. هذه الدوامات اليوم إنما هي جزء من الخلطة، واسمع الحل بعد ذلك. إذ كان أعمال الناس في السابق ضربا في التجارة وأعمال وحركة، ما كان فيها وقت أن يتكلم الإنسان أو أن يفرغ. أما الأعمال اليوم فهو جلوس على المكاتب، وهي جزء من الخلطة. اسمع ماذا قال رحمه الله، قال: وهذه الخلطة التي تكون مودة في الدنيا وقضاء وطر من بعضهم لبعض تنقلب يوم القيامة إذا حقت الحقائق إلى عداوة وبغض، كما قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، اثنين على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم، تنقلب هذه العداوات، تنقلب هذه المحبة إلى عداوات. وكل صداقة في هذه الدنيا فإن مردها يوم القيامة إلى العداء، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تعالى وهو يبين أن الخلة والصحبة إن لم تكن على أساس صالح، وهذه المجالس وهذه الدوامات والأعمال والجلوس الساعات الطويلة، فإنها ستنقلب يوم القيامة إلى لعنة: يلعن بعضكم بعضا، كما قال الله عن إبراهيم، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. نعم، للمودة والمحبة والصداقة وقعتم فيما وقعتم فيه في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، تنقلب الصداقات إلى عداوات وإلى لعنات يوم القيامة. إن أعظم ما أفسد قلوب الناس اليوم هذه الخلطة التي لا تنفع، وهذا السهر في المجالس الذي لا ينفع. ثم قال رحمه الله: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الإنسان الناس في الخير كخلطتنا هذه اليوم يوم الجمعة. لا يتجرأ أحد أن يسب، ولا يتجرأ أحد أن يغتاب، ولا يتجرأ أحد أن يقول منكر، وإنما تخشانا سكينة ورحمة ومن الله فضل ومغفرة. قال: وإن كان لا بد من الخلطة فخلطة الناس في الخير كأن يخالط الناس في الحج في الجمعة وفي الجماعة وفي الأعياد وفي الحج وفي تعلم العلم وفي الجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفي فضول المباحات وإن دعت الحاجة. إن كان لابد من أن يخالط وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات أو حتى في الدوام والأعمال، إن دعت الحاجة إلى ذلك فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس إلى طاعة إن أمكنه. لا أجعل زملائي في الدوام يتغلبون علي فيقلبوا علي حياتي إلى نكد يوم القيامة، وإنما أنا أقلب مجلسهم إلى ذكر وتذكير وطاعة، أو على الأقل أكف الشر، كما قال رحمه الله: وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة إن أمكنه، والحذر الحذر من أن يوافقهم في الشر. هذا أول مفسد أفسد قلوب الناس، إن هذه الخلطة هي التي تخرب على الناس. فالصاحب هو الذي يجعلك تنام عن الفجر للسهر معه، والصاحب هو الذي يدلك على الخمور، والصاحب هو الذي يوصلك إلى الشقة، والصاحب هو الذي يدفعك إلى الربا، والصاحب هو الذي يجرك إلى كل معصية. ولذلك إن رأيت يوم القيامة أن العذاب حق عليك بسبب هذه الذنوب فإنك ستبحث عن المتسبب وهو الصاحب. ولذا قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لأن كل إنسان دل صاحبه على معصية فحق العذاب. وقال: الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، لأنهم قد دلوهم إلى المعاصي. ثاني المفسدات كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، المفسد الثاني التعلق بغير الله وحبه والاستماتة من أجله وتسخير الحياة كلها، وربما تسخير كل إمكانياتك بهذا المحبوب من دون الله، سواء الذي تعلقت به من دون الله كان مالا فعبدت المال وصار إلهك من دون الله فسخرت سلطانك لأجل جمع المال، أو كان المحبوب من دون الله زوجا أو كانت امرأة حتى ولو كان حلالا، إذا تعلقت به من دون الله تعالى فصار هو أملك وصار هو حياتك، ومن أجله تعمل ومن أجله تحيا، عذبك الله تعالى به. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب شيئا غير الله عذبه الله تعالى به. إنما نحبه حبا طبيعيا، لا يكون تعلقنا وحياتنا ومماتنا من أجله. فالأموال تذهب والأولاد تذهب والزوجات تذهب والصحة تذهب، ولا يبقى غير الله تعالى. فمن تعلق بشيء غير الله سلبه الله تعالى منه، ثم يعذب بهذا الفراق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن عاقبة ذلك الندم فلا حامد لك، أي إذا تعلقت بأي شيء غير الله فإن عاقبته الندم فلا حامد لك، والخذلان فلا ناصر لك. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما غير محمود، مخذولا غير منصور. قال ابن القيم: فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله والتفت إلى سواه وتوكل عليه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كل شيء تتعلق به وتموت وتحيا من أجله وتحبه فإن الله يعذبك به، وإنما حبه حبا طبيعيا، والحب الأول والأخير إنما هو لله عز وجل. هذان مفسدان مما يفسد على الإنسان قلبه. كيف لقلب أن يفكر بالآخرة وهو أنفه مدسوس في المال، يسهر وهو يعد المال الذي جمع مالا وعدده؟ كيف لقلب أن يفكر في الآخرة وعينه مترقبة لارتفاع أسعار البورصة ونزولها؟ كيف لقلب أن يفكر في الآخرة وهو هائم في حب العشيقة يكلمها ليلا نهارا؟ كيف لقلب أن يفكر بالآخرة وهو متعلق بهذه الدنيا وأراضيها وعمارتها وبنيانها؟ كيف لقلب يفكر بالآخرة وهمه وحياته كرسيه ومنصبه ألا يزول منه؟ أنى له أن يفكر في الآخرة، أنى له أن يفكر في المسلمين، ليقتل المسلمون في كل مكان، وليقع ما يقع من الزلازل، وليقع ما يقع من البلايا والرزايا، المهم ألا يتحرك كرسيي وألا ينقص رصيدي وألا تذهب عشيقتي وأن أجد طربي ووناستي في كل ليلة. هذا هو المهم. إن الذي أفسد عليك قلبك وجعله قاسيا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، الذي جعله قاسيا هو أنه تعلق بشيء غير الله. ولو تعلق بالله لاهتم بما اهتم الله تعالى به، فإن الله جعل المسلمين يهتم ببعضهم البعض، وجعل المسلمين يسأل بعضهم عن بعض، وحفز همم المسلمين. ولما غفل عن الله تعالى اشتغل بالهموم السفلية الدنيوية، وهذا مما أفسد عليه قلبه، ولذا صار قلبه قاسيا، لا يتأثر بآية، لا يتأثر بصلاة، لا يتأثر بقيام، لا يتأثر بحوادث، ما يهم أمر المسلمين، ما يهمه إلا نفسه. هذا سبب ثاني من أسباب فساد القلوب. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصحيها من مرضها، ونسأل الله تعالى أن يهبنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من مفسدات القلوب الطعام. نعم، الطعام. قال ابن القيم رحمه الله: والطعام من مفسدات القلوب، وهو على قسمين: ما يفسد لعينه كالمحرمات. الطعام على قسمين: مفسد من مفسدات القلوب، ما يفسد لعينه وذاته، أي نفس الطعام هو الذي يجعلك يفسدك، ما يفسد لعينه وذاته. وهذا الذي يفسد لعينه وذاته على قسمين، وهي المحرمات: إما محرم لذاته لأن الله تعالى حرمه كالدم والميتة ولحم الخنزير والخمور والمخدرات، فإن الذي يأكل هذه الأشياء أكل فاسدا في ذاته ولذلك حرمه الله تعالى، فإن مرد قلبه إلى الفساد. أن ينتظر من سكارى يسهر على الخمور أن يهتم بقضايا المسلمين، أن ينتظر من مدمن مخدرات يعيش لكي يجمع هذه المخدرات أن يهتم بقضايا المسلمين، هذا محرم لذاته. أن ينتظر من أكلة لحوم الخنزير ومن أكلة الميتة ومن أكلة الدماء أن ينتظر منهم أن تصحو قلوبهم، والقلب مضغة يتأثر بما يدخل إليه من طعام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. إن الحرام يعمل في إنبات قلبك كما قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، اجعل مطعمك طيبا يستجيب الله الدعوة. نعم، بمعنى سيصحو القلب وسيرتفع إلى السماوية، وبعد ذلك سيستجيب الله تعالى منك الدعاء. إن من مفسدات القلوب الطعام، والطعام على قسمين: محرم لذاته، وهو على قسمين. هذا المحرم لذاته كالميتة والدم والخمور والمخدرات، هذا محرم لذاته كما قال، أو محرم لحق البشر، محرم لحق الناس، كالذين يستولون على الأراضي ويبيعونها للناس فقد ملأوا بطونهم وكروشهم حراما، كالذين يضعون أيديهم على الأراضي وغيرها، أو يضعون أيديهم على أموال الناس فقد ملأوا بطونهم حراما، كالذين يأخذون الرشوة، كالذين يأكلون الربا، فإنه قد أكل حراما. وهذا الحرام المحرم الذي حرمه الله تعالى حرام لحق الناس لأنه هضم حق الناس فأكل عليهم ربا، وحرام لأنه أخذ أرضا مغصوبة، وحرام لأنه أخذ رشوة. هذا الحرام يفسد القلب كما قال رحمه الله تعالى: كالسرقة والنهب والرشوة والمال المغصوب، فإنه أموال محرمة لحقوق الناس فيها. والذي أخذ مالا من الربا بغير وجه حق، أي أخذه بربا، فهذا كله قد فسد قلبه لهذا السبب. أن يصلح الله قلوب هؤلاء الناس، من أين تريد الأمة الإسلامية وحكامها وجيوشها أن يتحركوا لقضايا المسلمين وقد امتلأت البطون والكروش من الحرام؟ أن لهم أن يتحركوا، وين يتحرك؟ ما القلب ما يهمه إلا نفسه، القلب لا يهمه إلا ذا. هذا هو السر، هذا هو السر. القلوب الفاسدة المريضة، القلوب الفاسدة من أكل أموال الناس الحرام ومن شرب الخمور ومن تعاطي المخدرات، لما فسدت القلوب وماتت ما تتأثر بشيء. ولذلك لو تنطبق الدنيا على أهلها ما يتأثر بشيء. كذلك قال: والثاني من الطعام الذي يفسد القلب، الأول المحرم، إما محرم لذاته أو محرم للناس، والثاني من الطعام الذي يفسد القلب: ما تجاوز الإنسان به وتعدى حده فوصل إلى الشبع المفرط ولو من الحلال. فإن الإنسان إذا أكل كثيرا كما قال رحمه الله، قال: فإن الإنسان إذا أكل كثيرا، شرب كثيرا، ثم نام كثيرا، ثم خسر كثيرا. إن التجاوز والتعدي في الطعام إنه مفسد من مفسدات القلب كما قال رحمه الله، فإنه يثقل الإنسان عن الطاعات ويشغله بمزاولة البطنة ومحاولتها حتى يظهر بها. فإذا ظفر يعني ينشغل في الأكل من جميع الأصناف، شنو الغدا اليوم، العشاء إيش عملتوا، الأصناف الباقية وينها، تعالوا نتعشى في المطعم الفلاني، امشوا نتغدى في المطعم الفلاني، يشتغل في بطنته بس، يشتغل ولو يوما من الأيام، ما جهزوا الغدا لانقلب البيت رأسا على عقب، إنسانا بطنيا. قال: فينشغل هذا الإنسان في بطنه عن مزاولة الطاعات ويحاول أن يظفر بهذه البطنة، فإذا ظفر وانتفخ البطن شغله همه بمزاولة تصريفها، حين يصرف عاد انشغل بمزاولة تصريفها، والوقاية من ضررها والتأذي بثقلها، وقويت عليه مواد الشهوة وطرق مجال الشيطان ووسعها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكثر الطعام توسعت المجاري، فتوسع الشيطان في الدخول إليه، فالصوم يضيق مجال الشيطان ويسد طرقه، والشيطان يمشي معه ويوسعها إذا أكثر من الطعام. ولذا قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي يعني ما دخل بطنك شيء فيه شر لك أكثر من أن تمتلئ بطنك، ما ملأ ابن آدمي وعاء شرا من بطنه، ما في شيء تملأه لك فيه شر إلا بطنك، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من الأسباب، من أسباب فساد القلوب الطعام، طعام بالحرام أو طعام بالحلال فيه زيادة. أخيرا حتى لا أطيل، من أسباب فساد القلوب النوم، إلى الذين ينامون فلا يصحون إلا في الظهيرة، إلى الذين ينامون خاصة في رمضان، كما قال أحدهم، قال: والله يا شيخ أنا في رمضان ما أشوف الشمس. قلت له: السبب؟ قال: نسهر حتى الفجر ومن الفجر ننام إلى الغروب. إلى الذين أصيبوا بتخمة النوم فضاعت عليهم مصالح الآخرة، دعك من مصالح الدنيا، قد يكون تاجرا وقد يجري له رزقه وهو نائم، وإنما نتكلم عن مصالح الآخرة التي فاتت عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فإن النوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إلى النوم، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من نوم آخر الليل، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني نوم الظهيرة أحسن من نوم الضحى وأحسن من نوم العصر، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من طرفيه قل نفعه وكثر ضرره. يعني إذا نمت الضحى يكثر عليك الضرر، وإن نمت العصر يكثر عليك الضرر. وقال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. يعني العصر يجيب لك الجنون والضحى يجيب لك الخبال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نوم باعتدال. أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يكسر النعاس الظهيرة بقليل من القيلولة. وإذا جاء أول الليل نام صلى الله عليه وسلم ثلثه، ثم قام في منتصف الليل فتعبد وتقرب إلى الله تعالى وصلى وابتهل وسأل الله من الكنوز والخيرات التي ينزلها ربنا في الثلث الأخير من الليل. فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا بصفة تليق بجلاله وكماله، فيقول: يا عبادي هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داعي؟ والناس في شخير ونيام حتى يطلع الفجر، والله ينادي عباده بذلك. وأيما عبد تعار من الليل فقام فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا الله إلا استجاب الله تعالى له، لأنه وقت رحمات لا وقت سهر في الليالي. هذا النوم إذا زاد عن حد الإنسان أضره بعد ذلك. قال رحمه الله: قال: ومن المكروه عندهم أن ينام الإنسان بعد صلاة الفجر. حين مو ينام بعد الفجر، الفجر الناس ما تقوم، أن ينام الإنسان بعد الفجر. قال: هذا من المكروه عند العلماء، أن ينام الإنسان بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإنه وقت غنيمة، يعني بعد صلاة الصبح إلى الشروق، فإنه وقت غنيمة، وللسير إلى الله في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. ساروا طول الليل، يعني قاموا طول الليل ولم يسمحوا لأنفسهم بالقعود عن السير في ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإن أول النهار مفتاح اليوم، فإن أول النهار هو مفتاح اليوم ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم، يعني يقسم الله الأرزاق على العباد وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. لذلك ينبغي أن ننامها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتجاوز 8 ساعات. الشاهد من هذا كله، وهذه بعض مما يقسي قلوب الناس، الشاهد من هذا كله أن الإنسان كلما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب وإلى هديه أكثر اتباعا، كلما كان تحصيله من هذه الخيرات أكثر، وكلما كان عن رسول الله أبعد كلما قسى قلبه. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بقلوب الناس، فلذلك أعطى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم خير الهدي. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ينام، انظر كيف يأكل، انظر كيف يختلط مع الناس. أكان لرسول الله مجالس بعد العشاء؟ يفتح الدواوين ويحطون التلفزيون والفيديو والستلايت ويقلبون في قنوات العالم للساعة 12؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعبون الهند والكوت ويلعبون ورق بالليل؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهر بالليل على الكلام والتحليلات السياسية اللي في النهاية ما تخرج إلا في كلام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل وقته في دوامه في النهار في الكلام في الغيبة والنميمة والتعليق على الناس؟ انظر لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزم غرزه، لا تدخل الجنة إلا من بابه ولا تمشي إلا على طريقه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. امسك هدي رسول الله وامشي، فإنك ستدخل بعده إلى الجنة. كلما اقتربت من رسول الله، كلما نلت من الخير والرحمات والبركات والمغفرة، كلما ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نالتك الشقاوة ونالك ضيق القلب وقسوته في هذه الدنيا. إن قسوة قلوبنا وانفراجها بأيدينا، إنه بيدك، إنه بيدك أن تخالط أو لا تخالط أو تقلل من الخلطة، إنه بيدك أن تأكل أو لا تأكل أو تقلل من الطعام، إنه بيدك أن تنام أو لا تنام أو تقلل من النوم، إنه بيدك أن تعتمد على الله أو على غير الله. النتيجة في النهاية ترجع إليك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك جربت ذلك بعد أيام من قلة الخلطة وقلة الطعام والنوم مبكرا وقيام الليل والاعتماد والتوكل على الله وحده وطلب الآخرة والتفكير فيها، سترى بعد ذلك في قلبك انشراحا، وسترى في قلبك سرورا، وسترى في قلبك قربة إلى الله. حتى يضرب مثال يقولون القلب مثل الإسفنجة، ما أين تضع الإسفنجة في أي مكان ثم تعصرها يخرج لك ما وضعته بها. فهذه الإسفنجة لو وضعتها في عصير وعصرتها خرج لك عصير، تضعها في اللبن تعصرها يخرج لك لبن، تضعها في الماء تعصرها يخرج لك ماء. هذه قلوبنا، قلوبنا إنما هي مثل الإسفنجة، الذي يدخل إليها هو الذي تعصره فيخرج منها. إذا دخل إلى القلب دنيا عصرتها خرجت دنيا، إذا دخل إلى القلب آخرة عصرتها خرجت آخرة. ويدخل إلى القلب ما تراه بعينك وما تسمعه بأذنك وما تتكلم به بلسانك، هذا الذي يدخل إلى قلبك. كل شيء تراه بعينك يدخل إلى قلبك.